يقول: رجل كان عنده كتب سحر وقدمناه للمحكمة وسجن واعترف في بعض الأمور والعقد، وبعد خروجه من السجن قالوا بأنه مريض وهو قال بأنه تاب من هذا العمل، يرد علينا السلام ويكلمنا نحجره. إن رأيتم الدلائل على توبته ردوا عليه السلام، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تصح من كل ذنب. وإن كان بعض أهل العلم قد ذهب إلى عدم صحة توبة الساحر لأننا لا نطلع على باطنه لكن لنا ظاهره، فغاية ما يصل إليه الساحر أنه يكفر، والكافر له توبة. فإن كان صادقا تألفوه وعلموه العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص، وحذروه من مغبة هذا الشر العظيم. فتعلم السحر وتعليمه كفر. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بالساحر؟ فما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يقول: هل زكاة الفطر طعام وزكاة النفس مال؟ زكاة الفطر هي زكاة النفس، والصحيح أنها تخرج من قوت البلد، صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من حنطة على بأس بالأرز وما في بابه من الأطعمة. يقول: هل يجوز لأحد أن يعتمر لشخص معاق؟ نعم يجوز، لأن العاجز عن العمرة إن كان عاجزا بسبب المال فلا يصح أن يعتمر أو يحج عنه وهو حي، وإن كان عاجز البدن حكمه حكم الميت، يجوز أن يحج ويعتمر عنه. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب، قال: حج عن أبيك. فهذا تعذر حجه لضعف بدنه. يقول: شخص تزوج ولم يكلموه أنها مريضة، وبعد أن دخل عليها اتضح أنها مصابة بشحنة كهربائية في الدماغ، والآن أهل الزوجة يلزمونه بعلاجها. إن كان يستطيع علاجها فالإحسان يولد الإحسان، سواء إلى الزوجة أو إلى غير الزوجة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإن كان عاجزا لا يلزمه، وإن كان يريد ردها لكتم هذا العيب له ذلك، ويكون مهرها بما استحل من فرجها. لا يطلب رد المهر. يقول: إذا سألت مسألة عدة مشايخ من أهل السنة وجدت اختلافا في الجواب، فبماذا أخذ؟ بالدليل، وأخذ بما هو أقرب إلى الدليل، فإن الله عز وجل تعبدنا بالدليل. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالذكر، سألوهم عن الذكر، ما تسألوا عن الرأي والقياس والهوى، وإنما تسألوا عن الذكر. فمن أفتاك بالدليل فخذ بفتوى، ولا يجوز لك أن تأخذ بفتوى العالم مجردة، وإنما لأنها وافقت الهوى. فإن الصحابة كانوا يختلفون ويعودون إلى الدليل، وهكذا تجد الخلاف بين أهل العلم في الكتب المطولة كالمغني والمجموع وغير ذلك من الكتب. وفي الكتب المسندة كالأوسط بن المنذر والكبرى البيهقي وغير ذلك. وهكذا مصنف ابن أبي شيبة باب من قال كذا، باب من لم يرى كذا. فالعبرة في الدليل، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وهذا الذي هو ديدن أهل السنة، فمصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر، لأن إصابتهم وخطأهم عن اجتهاد لا عن هوى ولا عن رأي ولا عن قياس فاسد. يقول: هل مس الفرج ولو بالغلط وبدون شهوة ينقض الوضوء؟ وإذا كان من فوق الثياب، وهل حكم المرأة مثل الرجل؟ نعم، حكم المرأة مثل الرجل. من مس الفرج فليتوضأ إذا مسه بدون حائل، أما إذا كان فوق حائل لا يلزمه ذلك. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، لأن حديث بصرة من مس فرجه فليتوضأ، وحديث طلق بن علي إنما هو بضع منك قيل بنسخه وقيل بضعفه، والحكم لحديث بصرة. قال: كنت في بداية الطلب أصلح نفسي وأحب بعض الصور من القرآن أتلوهن وأتفقه بهن، والآن الحمد لله أنا مستقيم ومحافظ على الصلاة والأعمال الصالحة وأتلو كتاب الله وأحاول أن أتدبر بكل ما استطعت، فما النصيحة؟ ما أنت فيه خير، فأتقن القرآن واقرأه مع تدبره وما أشكل عليك من معاني ألفاظه أو من معاني آياته، عد إلى الكتب المصنفة في ذلك، وابدأ بالمختصرات قبل أن تدخل في المطولات. والحمد لله، القرآن كتاب مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا، فمن أخذ به هدي إلى صراط مستقيم. ويفهمه الناس في الغالب، لا سيما من يتكلم باللغة العربية، تبقى معهم بعض المعاني التي قد انحرف بها المبتدعة، يعود إلى كتب أهل السنة والجماعة، إلى تفسيراتهم كتفسير ابن كثير وتفسير البغوي تفسير السعدي، وهكذا تفسيرات أضواء البيان، تفسيرات ابن القيم وشيخ الإسلام وما في بابها. والحمد لله، من الله علينا بتفسير القول المؤصل في تفسير الكتاب المنزل، ليس بالمطول ولا بالمختصر، ولكن بين ذلك. نسأل الله أن ينفع به وبجميع مؤلفات المسلمين. قال: في أي حال يجب الغسل من الجنابة؟ الغسل من الجنابة يكون بثلاث أشياء: إما الإنزال المجرد، إنزال المني، سواء كان في نوم أو كان في صحو، وإما الإيلاج المجرد، إيلاج الفرج بالفرج ولو بدون إنزال، لأن عائشة رضي الله عنها تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. هذا عن أبي هريرة، زاد في رواية: وإن لم ينزل، حديث عائشة: ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. الحالة الثالثة: الجماع مع الإنزال، فأي ذلك كان وجبه الغسل، سواء على الرجل أو على المرأة. فإن عجز عن الغسل لمرض ونحوه تيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يقول حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وسجد للتلاوة فيه العمري وهو ضعيف، فالحديث ضعيف، زد على ذلك أنه منكر، فما هو دليل من يرى التكبير؟ عندهم عمومات مثل كان يكبر في كل خفض ورفع، هكذا قياس على الصلاة ونحو ذلك، مع أن الأحب إلينا عدم التكبير، لأنه لم يرد عن الصحابة أنهم قالوا كبر النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة، مع أنه قد نقلت عدة سجدات، سجدة النجم وسجدة العلق وسجدة الانشقاق وسجدة صاد، وهو بين الناس. الحمد لله، يكون نصحا لكم، وهو يسجدها في مجمع الناس. إذا كان الإمام يسجد سجد يجلس جلسة الاستراحة، هل يجب على المأمومين متابعة الإمام؟ هي مستحبة في حق الإمام والمأموم. وبعضهم ذهب إلى عدم استحبابها مطلقا، إنما هي للحاجة، والصحيح الأول. يقول: أيهما أفضل، الدروس مع قلة المحفوظات أم كثرة المحفوظات مع قلة الدروس؟ لابد من الدروس، لأنك لن تفهم المحفوظات إلا بالدروس، فخذ من هذا وهذا. فلا إفراط ولا تفريط، لا تفرط في الدروس على حساب المحفوظات، ولا تفرط المحفوظات على حساب الدروس. والحمد لله الوقت واسع، المجتهد يستطيع أن يحفظ ويدرس، والتتلمذ على العلماء بركة وخير، لا يعتمد الإنسان على فهمه وعلى حفظه ويزهد في الدروس سواء العامة والخاصة، لأن الذين لا يتتلمذون على العلماء تجد عندهم الشطحات، تجد عندهم المخالفات، تجد عندهم عدم الالتفات إلى نصائح العلماء الثقات، لأنه أصلا ما عرف قيمة العلم ولا قيمة العلماء. فإياك أن تزهد في درس شيخك، وإياك أن تزهد منه، لأنك إذا زهدت زهد فيك، وإذا زهدت زهد منك، الجزاء من جنس العمل. يقول: ما حال مصطفى العدوي، حزبي من أصحاب جمعية إحياء التراث، ومن إليهم؟ كثير من طلاب الشيخ مقبل القدامى ذهبوا مع الجمعيات، ولا يدعو إلى منهج السلف، ولا يعظم منهج السلف، كم له من مؤلفات لكن لا يشير إلى منهج السلف، وتعين الأخذ به والدفاع عنه. وهكذا مصطفى سام القوس انحرفا انحرافا أشد من هذا، صار إلى لبس الكرافتة، وإلى يعني حضور الرقص، وأسوأ من ذلك دعا إلى صحة تولية النصراني على البلاد المصرية، إلى غير ذلك. الله أعلم بقي معه ذيل الإسلام أم قد فقده. بقي منهم أحمد أبو العينين، فترة من الزمن ثم ذهب انحرف. والله المستعان. بقي هكذا أبو بكر المصري يقاوم، في الأخير ذهب، عاد إلى الدفاع عن أصحاب الإبانة وأصحاب بعض الحزبيات والمخالفات. فالله المستعان، هؤلاء في مصر. وهناك دعاة غير هؤلاء كذلك عندهم انحرافات، مثل محمود لطفي عامر، متعالم ويخالف مع التبجح، يرى الاعتصامات، يرى المظاهرات، ترشح في الانتخابات، وهكذا ذهب كثير منهم ممن كان يدعو إلى السلفية في مصر، مثل خالد عثمان في حماقة لا إله إلا الله، كيف يسيء الأحمق إلى نفسه وإلى دعوته. هكذا خالد عبد الرحمن، بعضهم فتن تأثر الشيخ ربيع هداه الله، بعضهم فتن على الدعوة السلفية في اليمن وما إليها بسبب الفتاوى الزائغات، فإذا رددنا عليهم ونصحناهم قالوا أنتم وأنتم، يتبجحون ويخرجون، مثل خالد عثمان خرجت له فتوى بالانتخابات مع محمد حسان السروري، فرددنا عليهما فإذا به يصاب بمثل الماخولية، بدل أن يقول جزاك الله خيرا، أو لا نريده أن يقولها، يتوب إلى الله عز وجل مما وقع فيه. فنسأل الله السلام والعافية. كم من أناس عرفوا المنهج السلفي وخرجوا منه إلى طريقة الخلف، هكذا رسلان ليس على الجادة، كم له من بلاوي وطوام. الله المستعان. قال: ما الجمع بين قوله تعالى ولا تجعلوا عرضة لأيمانكم وحديث جواز الحلف بدون استحلاف؟ يعني لا تكثر من الحلف لغير حاجة، هذا معنى. والمعنى الثاني: لا تجعل اليمين مانعة لك من فعل الخير. وأما إذا كنت تحلف لتأكيد أمر فقد أقسم الله في القرآن في مواطن كثيرة، وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة. والمعنى الأول هو الصواب: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني تمتنعون من فعل المبرات بسبب الأيمان. صل رحمك، قال حلفت أني ما أصل رحمي، أو تصدق، قال حلفت ما أتصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من يؤدي الكفارة التي كتبها الله عليه. يقول: أيهما أفضل صلاة آخر الليل أم صلاة داود؟ من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاة آخر الليل أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. لكن من أخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أنه تارة يصلي أول الليل وتارة وسط الليل تارة آخر الليل، وصلى صلاة داود يجمع بين الأوقات الثلاثة من كل ليلة قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وتره إلى السحر. لكن كثير من الناس إلا بيصلي أول الليل ضيع آخر الليل، وإن يعني صلى وسط الليل ربما يضيع الفجر. فمن كان له قدرة على أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، أول الليل ووسط الليل وآخر الليل، حسن. حديث ابن عباس أنه صلى ركعتين ثم نام، ثم قام صلى ركعتين ثم نام. لكن قد يشق على بعضهم هذا الأمر، فالإنسان إن صلى في أول الليل أجمع خير عظيم، ومن صلى في آخر الليل أجمع فهو أفضل، للحديث العامة والخاصة. يقول: هل تجب تحية المسجد لمن يجلس على كرسي ولا يسعى على الأرض؟ لا تجب. النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الجمعة يخطب الناس، ثم جاء رجل يسأل عن دينه، ما يدري ما دينه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وقدم له كرسي. قال الراوي: أحسب قوائمه حديد. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الكرسي وعلمه دينه، ثم رجع وخطب الناس. هذا دليل على أن الجلوس على الكرسي لا يلزم له تحية المسجد. الله أعلم. يقول: يا حبذا، إن كنت تستحضر جميع أخطاء الطحاوي أن تفيدنا بها. قد ذكرناها في تعليق مختصر على عقيدته، وهكذا في الشرح المطول على عقيدته، منها إطلاقات، ومنها أخطاء ظاهرات، ومنها أخطاء استخدام الألفاظ الشرعية أولى من استخدام هذه الألفاظ. ومن أسوأ ما فيها أنه جعل الإيمان هو التصديق والقول فقط، لأن هذا القول ما أداه إلى خروج الأعمال مسمى الإيمان. وكذلك القول أن الكفر لا يكون إلا بالجحود، هذا غلط، فإن الكفر قد يكون بالقول والفعل والاعتقاد. وهكذا قوله تعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والجهات والأدوات، هذه ألفاظ مجملة نهى عنها السلف. فالله عز وجل يوصف بالإثبات، وإذا وصف بالنفي مع إثبات كمال الضد. أما هذه الألفاظ التي قد تدل على معنى حق معنى باطل، توقف السلف في لفظها واستفصل في معناها، فالمعنى الحق مقبول والباطل مردود. وهكذا تسمية الله بعض الأسماء التي لم تثبت: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، ونحو ذلك مما ذكره في ذلك الموطن، يرجع إلى تلك التعليقات وسيجد إن شاء الله. هكذا: الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا أيضا من أخطائه، فإن الناس يتفاوتون في العقل، ويتفاوتون في الإيمان، ويتفاوتون في الأعمال. وقد علق عليها عدة، مثل الشيخ بن باز والشيخ الألباني، وهكذا الشيخ الفوزان والشيخ أبو عمرو، وعلقت عليها أيضا أنا. الحمد لله، كان سبب تعليقي أن أحدهم أرسل إلي بسؤال وأنا في مكة، فقلت نجعله جوابا عاما. التنبيهات السلفية على أخطاء العقيدة الطحاوية. يقول: هل يوجد نظم الطحاوية؟ أظن يوجد، لكن لا أستحضره الآن. يقول: أيهما أفضل في رمضان، حفظ القرآن أم القراءة النظرية؟ الأحسن للتدبر والحفظ بلا شك، الحفظ طلب علم، فيقدم على غيره، والحمد لله الذي يحفظه ويقرأ ويكرر الصفحة عدة مرات. فحفظ القرآن من تلاوة القرآن. فإذا كنت مستمرا في الحفظ استمر، لا حرج عليك. كنت تحفظ في اليوم ورقة، ما ستنتهي إلا قد حفظت ثلاثة أجزاء، وراجع معك. وإن شاء الله ستقرأ عمرك ما دمت حافظا له. يقول: أيهما أفضل، طلب العلم في النهار أو الليل؟ الأنشط لك، لكن قد قال الله عز وجل: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فالنهار أنشط في الحفظ، النهار أنشط، وفي المراجعة الليل أسكن. ومع ذلك الصحيح أن الإنسان إذا نشط ليلة ليلتين أحيانا يراجع يذاكر ما أتاه نوم لا حرج. أما أن يتخذ الليل ذلك فإنه سيتعب، وهكذا سيفوت عليه بركة النهار لا سيما الصباح. فالإنسان ينظر لأنشط له والأحسن له، لا يتلاعب به الشيطان. يقول: حكم التسمي بخلود، يعني كالتسمي بخالد، خلود وخالد، لا حرج من ذلك. وليس المراد به المعنى المتبادر. قال: جاء حديث أن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وجاء حديث، هذا تقدم الكلام عليه. ما هي عقيدة أبي الفرج بن الجوزي؟ هو منسوب إلى الحنابلة، لكنه ما تريدي في عقيدته، عنده أخطاء كثيرة استغلها الأشاعرة، لأن الرجل منسوب إلى الحنابلة فاستغلوا ذلك، لأن الحنابلة قد ميزوا بين الناس أنهم أهل السنة، أهل العقيدة الصحيحة، ومع ذلك قد وقع منه زلات، وهكذا من ابن عقيل ومجموعة ممن ينتسبون إلى المذهب الحنبلي في السفاريني، وقعت له زلات في عقيدته، والله المستعان. يقول: ما هي النشرة وما حكمها؟ النشرة قد تقدم الكلام عليها في تدريسنا لكتاب الطب من صحيح البخاري وفي غير ما موطن، وأنها تنقسم إلى قسمين: منها المباح، وهي ما كانت بالقرآن والسنة والأدعية المشروعة والأدوية المباحة، ومنها الممنوع، وهي ما كانت بالسحر والشعوذة وما إليها من الأمور المحظورة، فلا يجوز حل السحر بالسحر. وما جاء عن السلف في إباحتها فيحمل على ما كان من النشرة الشرعية، الكتاب والسنة، قراءة المعوذات، قراءة الفاتحة وغير ذلك. وما كان منها ممنوع فهو ذهب إلى السحرة المشعوذين وفعل التلاصم ونحو ذلك. وبالنسبة لكتابة القرآن في أوراق ثم بلها بالماء وشرب ذلك الماء أو الاغتسال بذلك الماء، ذهب إليه بعض أهل العلم كابن القيم شيخ الإسلام، وهو مروي عن بعض السلف، أظن كان مجاهد وغيره، لكن لو تركت أحسن. والإنسان لا بأس أن يقرأ مثلا يأتي بماء ويقرأ عليه بعض الآية وينفث فيه مع دق 7 ورقات من السدر خلطها بالماء والاغتسال به، هذا جاء عن بعضهم، والله المستعان. يقول: هل ورد حديث صحيح في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء حديث فيه كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم: فاقرأها متى أردت، بليل أو نهار، في جمعة أو غير ذلك، بدون تخصيص. يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصمه؟ يعني لا تقدم بنية الاستقبال لرمضان أو نية الاحتياط. أما إذا كان يصوم صيام داود أو عليه قضاء أو يصوم الاثنين أو يصوم الخميس وأتى على الجمعة أو يصوم يوم ويفطر يوم وأتى على هذه الأيام، لا حرج. يقول: نرجو منكم التوضيح لضوابط القراءة في كتب المتقدمين والمتأخرين. اقرأ ما تفهم واسأل عما لا تفهم، وإن استطعت أن تأخذ بعض الكتب على يد العلماء فهو حسن، وكذلك المشايخ ومن إليهم من المستفيدين. فقد قيل: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. يظن الغمر أن الكتب تهدي، أفخى فهم لإدراك العلوم، وما ظن الجهول بأن فيها علوما حيرت عقل الفهيمي. كم من إنسان حرب بسبب القراءة بدون تمييز بدون فهم، ويأتيه الشيطان وينفخه على أنه صار وصار، فيحتقر العلماء ويزهد فيهم وفي نصائحهم في توجيهاتهم. أنت حين تحضر للعالم تستفيد من سمته، تستفيد من طريقته في الإلقاء، في الترجيح، في حسن السياقة، تستفيد من غير ذلك. أما التتلمذ على الكتب بدون ذلك، يعني كانوا يسمونهم بالصحفيين، يعني والصحفي يصحف إما لفظا وإما معنى. يقول: شخص معه برادة ماء سبيل في الشارع، يقول: هل يفضيها من الماء في نهار رمضان خشية أن يكون متسبب في إفطار أحد؟ أترك مثل هذا الوسوسة، هو في بلاد الإسلام والأصل أن المسلمين يصومون ولا يفطر إلا معذور، هذا هو الأصل. فإن وجد أن هناك من يفطر بغير عذر إثم على نفسه. لأننا إذا توسعنا في هذا الأمر ستجد المحلات التجارية قد يشتري بسكوت، تقول: يريد لولده ولا يريد لنفسه؟ يشتري ماء يريد يشربه ولا زوجته الحائض؟ وهكذا، يعني أمور تشغل الإنسان. قال: ظهر رجل يطعن في البخاري ويقول: كل أحاديثه من الإسرائيليات، يطعن في حديث أن موسى ضرب ملك الموت ويقول بقول الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الذي يطعن في البخاري إما ضال مبتدع وإما جاهل مقلد، مثل هذا لا يلتفت إلى طعنهم ولا إلى كلامهم. فمن أين لهذا أن يميز بين الإسرائيليات وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى أن البخاري من الإسرائيليات؟ فكيف بغير البخاري؟ ثم هذه الأحاديث هل ساقها البخاري عن بني إسرائيل أم ساقها البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن المروي عن بني إسرائيل منهما هو في القرآن، نأخذ به بقبول الخبر، وما كان من الأمر إن كان قد أقره القرآن أقره الشرع أخذنا به، وعلى قول من يقول شرع من قبلنا شرع لنا يؤخذ به مطلقا. وهكذا السنة، ما ثبت بالأسانيد الصحيحة من القصص الإسرائيلي أخذنا به، صدقنا نبينا صلى الله عليه وسلم فيما قال ونقل إذا ثبت السند إليه. وما كان من الإسرائيليات المنقولة بغير أسانيد أو منقولة بأسانيد واهية، فالبخاري من أبعد ما يكون عن هذا. مثل هؤلاء لا تلتفتوا إليهم يا أخوة، هذه مذاهب تأتي وتذهب، تأتي وتذهب، ويبقى الحق الذي أوحاه الله. كم من أناس قد طعنوا في البخاري من قديم الزمان وحديثه، والبخاري هو ذلك الجبل الشامخ بعلومه بخيره بتبويباته بنقولاته. وأما هذا الحديث لا يتعارض مع الآية أصلا، انظروا إلى سوء استدلاله أن موسى لطم ملك الموت، والله عز وجل يقول إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خلاص، لما جاء الأجل قبض موسى، لم يتأخر، وفي ذلك الوقت الذي لطم ملك الموت لم يكن قد جاء الأجل. ثم إن موسى عليه السلام جاءه ملك الموت في صورة إنسان يريد قبض روحه، فأخذه ما يأخذ الإنسان من الدفاع عن نفسه. فلما أخبره أنه ملك الموت وأن الله عز وجل أرسله وخيره أن يضرب بيده علامة ثور فكم غطت من الشعر كان عمره، قال ثم ماذا قال الموت؟ قال الآن عند الأرض المقدسة رمي بحجر. يقول رجل يعاني من كثرة ذنوبه يريد منا النصيحة والدعاء، ننصحه بالتوبة إلى الله، لأن هذا أمر الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وننصحك أن تجالس الصالحين، وننصحك أن تجاهد نفسك في ترك الشهوات والبعد عن أهل الشبهات، وعليك بتقوى الله في الظاهر والباطن، تسلم من معرة الذنوب، وعليك بكثرة الاستغفار وكثرة الدعاء أن يعافيك الله. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وهكذا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صلي الجماعة في أوقاتها، وصلي من الليل أو الضحى ونحو ذلك. كثير من الناس يذكرون أن حالهم كان سيء جدا، فلما حافظوا على الصلاة صلح حالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستنهاه صلاته. فأصلح ما بينك وبين الله يصلح ما بينك وبين الناس وتصلح نفسك. أما إذا نسيت الله نسيت نفسك، كما قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فالفسوق يحصل بسبب نسيان العبد لربه، فإذا تركه الله وقلاه وخذله تسلط عليه الشيطان. فبما أنك تعلم أنك مذنب تب من الذنب. المصيبة الذي يذنب ولا يعلم أنه مذنب، هذه المصيبة. هذا عاد يحتاج إلى أن ينصح ويوجه حتى يعلم أنه مذنب ويعترف بالذنب، ثم بعد ذلك يطالب بالتوبة منه. أما إنسان يعرف أنه مذنب تب اترك. لو قلت له صلي، عاد الصلاة تحتاج فعل، زكي الزكاة فعل، صم الصيام فعل. ولذلك قيد الله الأفعال، اتقوا الله ما استطعتم. لكن اترك، يقول أنا أشرب الخمر، اترك خلاص. من الذي جبرك على شربه؟ ما هو إلا النفس الأمارة بالسوء والهوى وطاعة الشيطان. قال أنا أزني، اترك الزنا، ابتعد عن الزنا وعن مسببات الزنا، خذ الطرف، إياك والخلوة بالأجنبيات، ابتعد عن سماع الأغاني، ابتعد عن الشرور. إن كان مفتون بالمردان أو مجالسة هذه الأصناف، تب إلى الله واصلح نفسك. من الذي جبرك تجالسهم؟ ما هو إلا الهوى والشيطان، نفس الأمارة بالسوء. ابتليت بأكل القات، اترك القات. من الذي جبرك تأكل القات وتشتريه كل يوم من السوق؟ فإما أنك تعرف أنك مذنب اترك الذنب، جاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.